بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، أي بيان أحكام ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان صاحب المصنف والتفسير، وأبو بكر وأبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني، قال حدثنا وكيع وهو بن الجراح ابن مليح أبو سفيان صاحب كتاب الزهد، عن هشام ابن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير، عن عائشة وهي بنت أبي بكر الصديق زوج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري، قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وهو الدروردي، وأبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير حاء يتحول الإسناد، وحدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف أبو رجاء، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي حاء يتحول الإسناد، وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد وهو بن درهم أبو إسماعيل، كلهم وهم أبو معاوية وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن نمير وحماد بن زيد، أربعة، كلهم أي رواه الحديث عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده، وفي حديث قتيبة عن جرير: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ابن عبد المطلب بن أسد، وهي امرأة منا، وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره، وهذا يدل على دقة الإمام مسلم في رواياته وأسانيده. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف أبو رجاء، قال حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري حاء أي تحول الإسناد، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث وهو ابن سعد عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب بن الزهري، عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض، فقال: إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش بدل بنت، ولم يذكر أم حبيبة، وهي أم حبيبة كما هو مبين. والأمر كما قال الليث بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولكن شيء فعلته هي اجتهادا. قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني امرأة مستحاض فلا أطهر، أي أن الدم مستمر فيها، فسألت كيف تصنع في صلاتها. قالت: أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، أي الاستحاضة عبارة عن انفجار عرق وهو العاذل، أو قد يكون ركضة من شيطان فسبب خروج ذلك الدم وهو دم فساد. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الاستحاضة ليست بالحيضة، قال: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. وقد تقدم أن ذكرنا الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، ومجمل القول أن دم الاستحاضة دم فساد سببه انفجار بعض العروق، وهو ما يسمى بالنزيف الآن. وصفة هذا الدم تختلف عن صفة دم الحيض والنفاس، فدم الاستحاضة أحمر، ودم الحيض أسود. دم الاستحاضة لا رائحة كريهة فيه، بخلاف دم الحيض فرائحته كريهة. وأيضا دم الاستحاضة يتجلط إذا خرج كالدم الخارج من الجروح، بخلاف ذاك الدم فإنه ييبس. ودم الاستحاضة قد يطول في حق المرأة، بخلاف دم الحيض غالبا يكون في 6 أيام أو 7 أيام أو أقل قليلا أو أنقص قليلا. ففاطمة بنت أبي حبيش ابتليت بهذا الدم، بدم الاستحاضة. قالت: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أي أن الدم مستمر معه، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة، أي أقبل وقتها، فدع الصلاة. فبعض النساء لها عادة، بل النساء لهن عادة في الحيض، بعضهن يأتي الحيض في أول الشهر، بعضهن في وسطه، بعضهن في آخره، كل واحدة لها مدة. وغالبا أن المرأة تتحيض 6 أيام أو 7 أيام. قال: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، أي وقتها، اتركي الصلاة. وهكذا الصيام، ولا يجوز لزوجها أن يأتيها. وإذا أدبرت، أي خرج وقتها، فاغسلي عنك الدم، أي اغتسلي. لدم الحيض كما جاء في الحديث الآخر: إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، قاله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة. فقوله فاغسلي عنك الدم، اغتسلي من الحيض بعد مضي مدته ثم صلي، ولا يضرك ما خرج بعد ذلك. وبعده حديث عائشة في قصة أم حبيبة بنت جحش، وحالها حال الأولى. قالت: إني أستحاض، فقال: إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، إذا ذهب وقت الحيضة اغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة، هذا اجتهاد منها أم حبيبة رضي الله عنها كما ذكر الليث. ولكن شيء فعلته هي اجتهادا. وإلا فالجمهور يرون أنها تتوضأ لكل صلاة المستحاضة وتصلي الصلاة بنوافلها القبلية والبعدية ولا يضرها ما خرج. وبعض أهل العلم يقول لا ينتقض وضوءها إلا بناقض آخر غير خروج الدم، ولا يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة لخروج الدم. قالوا فلا ينتقض وضوءها إلا بناقض آخر، وإن أخذت بقول الجمهور فهو أحسن أنها تتوضأ لكل صلاة. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخت زوجه. قال ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عبد الرحمن بن عوف، استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن، أي في طست واسع، فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء، أي لكثرته، وهذا ابتلاء شديد. قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال ارحم الله هندا، وهي أم حبيبة، ارحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي. قوله وتحته كانت تحت عبد الرحمن بن عوف معناه أنها زوجته، فعرفها بشيئين، أحدهما كونها أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كونها زوجة عبد الرحمن وأما والدها جحش فهو بفتح الجيم وإسكان الحاء المهملة وبالشين المعجمة. والمركن بكسر الميم وفتح الكاف هو الإجانة التي تغسل فيها الثياب، واسع. قال استحيضت، أي أم حبيبة، 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي، أي إذا ذهب وقت الحيضة اغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعلو حمرة الدم الماء، ويحمل أنها تغتسل بعد ذلك من هذه الغسالة. قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتوى والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي، أي هذه المدة، أي ربما مضى عليها وقت لا تصلي. هذا قرئ. وقال رحمه الله حدثنا أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت 7 سنين بمثل حديث عمر بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده. وقال حدثني محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثهم. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح هو القشيري النيسابوري كما أن مسلما قشيري النيسابوري قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وقال رحمه الله حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. أي هذا اجتهاد منها وإلا لا يلزمها الغسل إلا إذا انتهت مدة حيضها كما في الحديث امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسل هذا الغسل واجب فكانت تغتسل عند كل صلاة وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها. قرأنا حديثين لعائشة الأول في قصة فاطمة بنت أبي حبيش وأنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ما تجده من الاستحاضة فقالت فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قلنا واغسلي عنك الدم أي اغتسلي يبين ذلك الحديث الآخر في قصة أم حبيبة ربما جاء التصريح أيضا في بعض طرقه. والثاني حديثها في قصة أم حبيبة بنت جحش وهي ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قريبة زوجته وهي أخت زوجته زينب بنت جحش. فالحم على المشهور قريب الزوج والختن قريب الزوجة الختن أقارب الزوجة زوجة الرجل والأحماء أقارب زوج المرأة والأصهار يعم الجميع هذا هو المشهور. حتى أن بعضهم في الأسماء الخمسة قال يقال حموك ولا يقال حموك لأن الأصل أن الأحماء أقارب الزوج كأخي وابن عمه وابن خاله ومنهم من يطلقه أيضا على أقارب الزوجة لكن هذا هو المشهور أن الأختان أقارب الزوجة زوج الرجل زوجة الرجل والأحماء أقارب زوجها والأصهار يعم الجميع. ونستفيد من الحديثين أن الاستحاضة دم عرق عبارة عن انفجار بعض العروق، وهو عرق يقال له العاذل. كما ذكر النووي وغيره قال: قدمنا أن الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وأنه يخرج عرق، يخرج أي من عرق يقال له العاذل، بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم. والمستحاضة أحكامها معروفة أنها كالطاهرات، تصلي تستثفر، تصلي الصلوات كلها، ولها أن تصوم، ولزوجها أن يأتيها، والجمهور على أنها تتوضأ لكل صلاة كما تقدم. فإن كانت لها عادة متقررة فتعمل بعادتها كما دل على ذلك هذان الحديثان: فإذا مضت حيضتك فاغتسلي وصلي، إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي، وهكذا أيضا في حديث أم حبيبة، في قصة أم حبيبة. وإذا كانت ليست لها عادة متقررة فتعمل بالتمييز، إذا كانت تستطيع تفرق بين دم الحيض والاستحاضة، فإن لم تستطع كان تبتلى بالاستحاضة من أول أمرها فتقيس نفسها على قريباتها. والله أعلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.